السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا مع بعض من البيوع المحرمة والمنهي عنها، وقد تكلمنا في لقاء سابق عن الخمر كأحد البيوع المحرمة، ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن المخدرات والتي تأخذ نفس حكم الخمر. وقد بينا في لقاءات سابقة نشأة المخدرات، وأن أول المخدرات التي نشأت في ديارنا كان الحشيش، وكان ذلك في زمن التتر وقت احتلالهم لبلدان العالم الإسلامي. وذكرنا أن ذلك كان في القرن السادس الهجري قبل انتشار الدخان، والذي ظهر في القرن العاشر الهجري. ولذا كانت كتب الفقهاء تتحدث عن أكل الحشيشة، فلم يتم تعاطي الحشيش عن طريق التدخين كما يحدث في أيامنا، وإنما كانت تتعاطى عن طريق أكلها. وذكرنا أن بداية التجريم بالنسبة لزراعة المخدرات عندنا في مصر أن ذلك كان في أوائل القرن العشرين بعد اتفاقية جنيف لمكافحة زراعة الأفيون، وأن الأفيون ظل إلى ربما عام 1918 من غير أن تجرم زراعته، وظل الحشيش في مصر مجرما، وكان يقصد به نبات الإناث لزهرة نبات الكنبيس الإناث أو القنب الهندي، بينما ظلت سقان الذكور غير مجرمة وأوراق النبات الذكور والإناث غير مجرمة، على الرغم أنها كانت تحتوي على ثلاثة أصناف أخرى من المخدرات بخلاف الحشيش، وهي الماريجوانا والكمانجا والبانجو، ثلاث أصناف بخلاف الحشيش تستخرج من القنب الهندي. ثم في أوائل الستينيات بدأ تجريم زراعة الحشيش وتجديد العقوبات، والتي وصلت في حد الاتجار إلى الإعدام. بمشيئة الله عز وجل هنعرض اليوم بأمر الله في عجالة سريعة لبعض الأصناف التي تؤدي إلى إحداث أثر في جسم الإنسان، سواء كان ذلك له بأثر بالتخدير، بالتنويم، بالتنشيط، إلى غير ذلك، ثم نبين الحكم الفقهي المترتب على الاتجار في المخدرات وعلى بيعها وعلى شرائها، ونعرض أيضا لأهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات في ديارنا، لأن الحقيقة انتشار المخدرات صار انتشارا مخيفا. يعني إحدى الجرائد منذ ثلاثة أيام في الصفحة الأولى كتبت أن مصر هي المستهلك الأول للأفيون في إفريقيا. يعني إذا كان الأفيون مصر المستهلك الأول، هم البنجو والحشيش، تبقى مصر بتستهلك منه قد إيه؟ لما الإحصائيات تبين أن نسبة الإدمان وصلت إلى 30%، 30% مدمنين، يعني من كل 100 يبقى فيه 30، يعني نسبة كبيرة جدا. طب ال 30 دول بينتموا لكم أسرة؟ بيمسوا قطاع قد إيه من المجتمع؟ لنعرف حجم هذه الكارثة التي نمر بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. المخدرات ذكرنا أنها بتنقسم إلى عدة أقسام، منها المخدرات الطبيعية، ذكرنا اللي هو الحشيش أو القنب الهندي، منها القنب الهندي أو الكنابيس اللي هو الحشيش، اللي بيطلع منها أيضا الماريجوانا، بيطلع منها الكمانجا، وبيستخرج من أوراقها البانجو. عندنا الخشخاش، والخشخاش كان يسمى في مصر بأبو النوم، كانوا بيسموه أبو النوم لكثرة ما كان يؤدي إلى النوم، على الرغم أن الخشخاش أو الأفيون الذي يستخرج منه له تأثير منشط في كثير من الأحيان، عند بداية التعاطي بيؤدي لتأثير منشط، ثم بعد ذلك يعقبه أقول همدان وفطور شديد بالبدن. لذلك الجماعة سواقين العربيات النقل اللي بيتعاطوا الأفيون بيجد قوة شديدة جدا في بدنه ونشاط، ويقدر يسوق يومين متتاليين، وبعد كده أول ما تأثيره ينتهي كأن جهاز كهربائي وانقطع التيار الكهربائي عنه بالكلي. لذلك تجد في بعض الأحيان عربية نقل مقلوبة جنب الطريق، وتتعجب عربية نقل طالعة فوق الرصيف، يعني تنظر إلى الحادثة تعجب، لكن يزول العجب حينما نعلم بتعاطي هذا الأفيون الذي يؤدي إلى نشاط وقوة تحمل، ثم بعد ذلك يؤدي إلى فتور. عندنا أيضا الكوكا، والكوكا بتزرع في أمريكا الجنوبية، وهي نبات شبيه بالقات الذي في اليمن، وللأسف الشديد غير مجرم عندهم، بل مؤخرا قامت مظاهرات في كولومبيا وبيرو وهناك إكوادور لما حاولوا منع زراعة هذا النبات الكوكا الذي هو أصل الكوكايين، فقوبلوا باستنكار شديد جدا من المزارعين، وبيتم تعاطيه هناك أشبه بالقات في اليمن، يقومون بمضغه ويعطي تأثيرا منشطا في أول الأمر ثم يؤدي إلى الخضر. كذلك القات الذي يزرع في اليمن كما بينا من قبل، وحكمه التحريم، ويستهلك نصف الدخل القومي لإخواننا في اليمن. هناك أيضا نبات يسمى الداتورة، والعوام عندنا في مصر يقولون التاتورة، إنما الاسم بالدال الداتورة. وهذا النبات شديد الشبه بالخروع، نبات شبه الخروع ومنتشر مثله تماما، وأكثر ما تأكله الماعز والأغنام. تلاقي الماعز والأغنام تأكل هذا النبات التاتورة وتقف ساكنة لا تحرك ساكنا، تلاقي واقف كده إيه التيس أو الخروف أو ما شابه ذلك يأكل الداتورة دي من هنا ولا يتحرك. وإذا أكلها أحد رعاة الأغنام ربما ظل يومين غائبا عن الوعي، لا يشعر بأي شيء من حوله. عندنا أيضا بعض النباتات الطبيعية، أنواع من فطر عيش الغراب تؤدي أيضا إلى التخدير. عندنا صبار البيوت أيضا من النباتات المخدرة. عندنا ما يسمى بشب النهار أو بمجد الصباح، وهذه النباتات تؤدي إلى هلاوس، إنسان يعيش في فترة هلاوس، ودية أشبه ما يكون بالمواد التخليقية التي تسمى بحبوب الصراصير، بتؤدي برضو إلى هلاوس ورحلة يعني من الرعب والفزع يعيشها الإنسان. عندنا المخدرات التصنيعية اللي بتتاخد من الأصل النباتي وتصنع بعد ذلك، كما يصنع المورفين من الأفيون، وكما يصنع الماكسفورت وغيره. عندنا المخدرات التخليقية التي تصنع داخل المعامل، يقوم بتصنيعها الكيميائيون، ولا نعجب من ذلك، لأن تجارة المخدرات ما عادتش مجرد التاجر اللي بيجيب عشب زي عشب القات ويبيعه، أو عشب زي عشب البنك ويبيعه. ده تطورت، ولشدة الأسف في وقت من الأوقات وصل بعض رؤساء البلدان إلى الحكم في أمريكا الجنوبية، كانوا بارونات المخدرات يحكمون هذه البلاد، وهذا أمر معروف تاريخيا. ولك أن تتخيل حينما يكون تاجر المخدرات هو حاكم بلد من البلدان، فكيف يصنع بشعبه وكيف يصنع بأهله؟ وتدخلت بعض الحكومات الغربية في إحدى الدول للقبض على رئيس هذه الدولة في أمريكا الجنوبية، وهذا أمر معلوم تاريخيا. يبقى المخدرات التي تصنع داخل المعامل تسمى بالمخدرات التخليقية، وهذه منها المنبهات والمنشطات. المنبهات والمنشطات اللي بياخدها الرياضيين أو بعض الرياضيين، وهي ممنوعة، ولشدة الأسف لم تسلم منها الحيوانات. في سباقات الخيل، لما يجي يدخل الخيل في السباق يروح مديله حقنة من هذه الحقن المنشطة. تخيل الحصان يأخذ الحقنة المنشطة من هنا ولا يكاد يتوقف عن الجري وبذل المجهود، وهذا كما تعلمون فضلا عما فيه من حرمة وعدم رفق بالحيوان، ففيه نوع من الغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بين الخيول، سابق بين الخيل المضمرة على حدة، وسابق بين الخيل غير المضمرة على حده. عندنا أيضا من المخدرات التخليقية المنومات والمهدئات، والتي يساء استخدامها. تجد الإنسان يأخذ منها يشعر بمشكلة في حياته، عنده أرق إلى اكتئاب إلى آخره، يبدأ يأخذ هذه المنومات والمهدئات، ثم تؤدي بعد ذلك إلى نوع من الإدمان. عندنا حبوب التي تؤدي إلى الهلاوس، ويمكن من أشهرها في علمي أنا الـ LSD. الـ LSD هذه من حبوب الهلاوس، ودي كانت بتستخدم من فطر يسمى بفطر الأرجون، ومشهورة في بلاد الشام، وتعرف عندنا يعني في أسماء أخرى لها زي الألماني أو أبو صليبة، وكانت شديدة الانتشار. ياخد البرشام من هنا، وخاصة الجماعة اللي هم أرباب السوابق والسرقات، يدخل المرك الاسم من هنا أو قسم الشرطة، ياخد الحبوب دي، يتضرب ما يتضربش بقى لا يشعر بشيء من حوله. في برضه من المخدرات التخليقية ما يسمى بالباركينول، والباركينول بيستخدم في علاج الشلل الرعاش، نسأل الله أن يشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. فالشلل الرعاش صاحبه بيعالج بالباركينول، للأسف الشديد استخدموه، ويسمى في مصر بالصراصير، وده مشهور في أقسام الشرطة، للأسف الشديد في الحجز بيباع ويشترى، بل وداخل السجون، يعني مش بس بره في الشارع، لا ده بيتباع في داخل الحجز في أقسام الشرطة، بيباع ويشترى هذا الباركينول أو يسمونه بالصراصير، ويؤدي إلى هلاوس. بيسمى بالصراصير ليه؟ لأنه بيشوف تخيلات وتهيؤات مش عارف يحدد دي عبارة عن إيه، وخيالات وهلاوس إلى آخره يعني، فسمي بهذا الاسم، وله قوة تدميرية على المخ. لشدة الأسف انتشر في الآونة الأخيرة، وخاصة في الأحداث لما الفتيان صغار السن ما يسمى بالمستنشقات، ما بياخدوش بقى المخدرات التانية ولا الكلام ده وكده، بياخدوا ما يسمى بالمستنشقات. المستنشقات ديت ممكن يشم البنزين، ممكن يشم الطنر اللي هو بيخفف الطلاء، ممكن يشم مزيل الأظافر، ممكن يشم العادم الذي يخرج من السيارات، تلاقيه واقف ورا الشكمان وعمال يستنشق ودماغه مظبوط على الآخر من إيه؟ ثاني أكسيد الكربون اللي طالع والمواد هذه المستنشقات التي تخرج من السيارات، يعني يطلع على ميدان التحرير في الظهيرة يقف يشم عوادم السيارات والأتوبيسات وكده، يرجع بعد كده مزاجه إيه؟ ما شاء الله يعني. فطبعا كل هذا من الأمور المستحدثة التي ظهرت في هذه الأيام، موضوع الكلة والكلام ده كله بيشموها، وتؤدي إلى نوع من الإدمان وخاصة عند الأحداث. نقول فما حكم هذه المخدرات على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف أشكاله؟ يعني قبل أن نعرض لهذا الحكم، يعني أود أن أشير أولا إلى أسباب انتشار المخدرات في ديارنا وخاصة بين الشباب. يعني الحقيقة لما قرأت هذا الخبر شعرت بحزن عميق، إن مصر أكبر مستهلك للأفيون في إفريقيا، هذا يعني أن هناك مليارات تضيع وتذهب هذه الأموال إلى أعدائنا. لك أن تتخيل كيف أتت هذه الأموال إلى الذين قدموها هينة رخيصة إلى أعدائنا، لك أن تتخيل كم من سواعد قد فطرت وضعفت من جراء هذا المخدر وغيره، ولك أن تتخيل كم من عقل تلف وقعد عن الفكر وعجز بصاحبه وسبب له من المشكلات بسبب تعاطي هذه المخدرات. ولا يخفى على أحد أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات هو فعل أعداء الأمة. فكما ذكرنا من قبل، انتشر الحشيش في العالم الإسلامي في زمن الغزو التتري، التتار هم الذين نشروا الحشيش في العالم الإسلامي، وبالأمس القريب نشرت إنجلترا الأفيون في الصين، وقاومت الصين في حرب ضروس عرفت بحرب الأفيون. إنجلترا تركت الصين المستعمرة العسكرية التي استعمرتها كما تعلمون ذلك، واستبقت بكين لمدة 99 سنة، وعلى الرغم من ذلك لم تترك الصين سالمة، وإنما تركتها تعاني ويلات هذا الأفيون الذي نشرته، ولم تقض الصين على الإدمان إلا بتشديد العقوبة التي وصلت إلى حد الإعدام للمتعاطي وللتاجر على السواء. وليس غريبا أو عجيبا أن يتسبب أعداء الأمة في نشر المخدرات في ديارنا، فهذا أمر يعني لا ينكره عاقل بل يتوقعه كل أحد، ولكن أن يجدوا مجالا خصبا يرتعون فيه من أبناء هذه الأمة وأيدي تتعاون معهم وتقوم بالترويج لهذه المخدرات بأيدينا نحن من أبناء هذه الأمة تتعاون مع أعدائها للترويج للمخدرات ولإفساد العقول ولهدم سواعد هذه الأمة وللقضاء على ثروتها، فهذا ما أعجب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كما في صحيح البخاري وعند غيره: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، يفتضح أمره على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حينما يعرف بغدره لأمته بتعاونه مع أعداء هذه الأمة بأنه روج لمثل هذه السموم. نعوذ بالله من خزي الدنيا ونعوذ بالله من خزي الآخرة. من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات والترويج لها غياب الوسط الديني الذي يحفظ الشباب من الانحراف. وأعجب حينما أجد ماركس يقول: اعطني مسرحا وأنا أبني لك شعبا. هذا الرجل الذي نشر الفكر الذي يعرف بالفكر الماركسي يريد مسرحا، ويقصد بالمسرح هنا يريد الإعلام الذي يشكل به العقول ويغير به الأفكار. يقول لك: أنني من خلال الإعلام أستطيع أن أصوغ عقول الناس، والمسرح كان هو الأداة التي تصنع ذلك في هذا الزمان. يمكنه أن يشكل العقول ويمكنه أن يغيرها بواسطة هذا الإعلام الذي يسيطر به على عقول الناس ويوجهها على النحو الذي يريد. ومن ثم فإذا نظرت إلى إعلام لم تجد فيه ملتحن ولم تجد فيه امرأة متحجبة، ربما يظن كثير من الشباب لخطأ في الفهم عندهم أن هذا الإعلام يحارب التدين، وليس الأمر صحيحا، فإن أي دولة لا تحارب التدين وإنما تحارب التطرف. لا يمكن لدولة تنتمي إلى الإسلام أن تحارب دين الإسلام، وإنما هي تحارب التطرف الذي ينشأ في عقول البعض. فأي دولة تحمي الدين وتقوم على رعايته وإحاطته، وإنما هي تمنع التطرف وتقف حائلا دونه، وكل الناس معها في ذلك، لأنه لا يتصور أبدا محاربة الدين. لكن يحدث خطأ في الفهم عند كثير من الشباب، ربما ذهب إلى محاضرة فاستوقفه أحد الناس فيقول: ذهبت إلى المقهى فلم يتعرض لي أحد، وذهبت إلى المسجد فتعرض لي هؤلاء. فربما أقلع عن المسجد وربما ذهب إلى المقهى. أقول: سبحان الله، أمر عجيب يحتاج منا إلى وقفة. يبقى نحتاج إلى أن نتوسط، لا نسمح لأي جماعات أن تستقطب الشباب وأن تخرج به عن وسطية الإسلام، وفي نفس الوقت لا نحول بين الشباب وبين الحصن الحصين الذي يحول دون انحرافهم، ألا وهي بيوت الله عز وجل التي تدعو إلى الإسلام بوسطيته التي لا إفراط فيها ولا تفريط، لا غلو فيها ولا جفاء. فبذا نحمي شبابنا من الانحراف، فإن صمام الأمان لشباب هذه الأمة هو التدين بوسطية الإسلام، دين لا يعرف الغلو ولا يعرف الجفاء ولا الإفراط ولا التفريط، يحتمي به الشباب ويلوزون به فيكون مانعا دون انحرافهم، يقف حائلا دون أن ينجرفوا في طيار الإدمان أو يقعوا في براثن رفقاء السوء الذين هم أهم سبب للإدمان، كما سنبين الآن بأمر الله. وأيضا من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات أن الناس لا تأخذ بحسم على أيدي هؤلاء التجار، بل ولا على أيدي المدمنين. فبالنسبة للتجار يخافون من بطشهم، وقد يجدون تعاونا بينهم وبين بعض الناس في المناصب الحكومية كصغار العاملين في الشرطة من المساعدين والعرفاء والمخبرين وغيرهم. قد يحدث في بعض الأحيان انحرافات لا يسلم منها أحد، فيخشون على أنفسهم من بطشهم، فيخشون أن يقوموا بإبلاغ السلطات. في نفس الوقت تجد هذا الرجل يتعامل مع الناس وهم يعلمون علم اليقين أنه يتجر في المخدرات يسمى بالحج فلان، وتجد عند العيد يقوم بذبح العديد من الأضاحي ويقوم بتوزيع الأموال على الفقراء، والناس تذهب إليه وتأخذ منه، والأولى أن يهجر ولا يلتفت إليه أحد ولا يعامله أحد، بل ولله الفضل والمنة أن مصر تصدت لمن عرفوا بنواب المخدرات، وقفت لهم وأقصاهم الأمن في مصر عندنا بعدما وصلوا إلى مجلس الشعب بأموالهم، ولله الفضل والمنة على ذلك. فينبغي أن يهجروا وألا يسمح لهم أبدا أن يتولوا منصب، وإذا وصلوا إليه يقصوا عنه كما حدث عندنا. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان الواقع المؤلم الذي نعيش فيه والذي يشهده العالم بأسره، فمع البطالة التي كنا نشهدها وقعت الأزمة العالمية لتؤدي إلى مزيد من البطالة، فتجد الشباب وقد عاشوا لا حاضر لهم ولا مستقبل، يشعر أنه هملا مهملا، ليس عنده أمل في حاضره وليس عنده بارقة أمل في مستقبله. يعني يسأل نفسه، طب هتخرج هعمل ايه، هشتغل ايه، هتجوز اتجوز امتى، هجيب شقة منين واجيب فلوس منين الى اخره، فتجد اليأس وقد تسلل الى القلوب. وهذا امر يخطط له اعداؤنا وان لم يسلمهم من ذلك، سياسة تجفيف المنابع او سياسة التجويع التي يتبعونها مع كثير من الشعوب، يحدث ان اعداء الامة يتسلطون عليها بذلك، وقد أتت بثمرات لحد ما، فتجد هذا اليأس الذي في قلوب الشباب والذي يدفع بهم أو ببعضهم إلى الانحراف وتعاطي مثل هذه المخدرات. فعلينا أن نفعل دور الشباب، علينا أن نوجه أصحاب رؤوس الأموال إلى أن يوجدوا فرص عمل لهذا الشباب، لتتحول أكبر طاقة في المجتمع وهي طاقة الشباب إلى طاقة منتجة، إلى طاقة عاملة تشعر بقيمتها ويدب الأمل في نفسها، لتتحول إلى طاقة منتجة لبلدها ترفع راية هذه البلد عالية لا أن تهدم فيما بنته. أيضا عندنا من الأسباب الهامة بل شديدة الأهمية هذه الجفوة والفجوة التي تقع بين الآباء وبين الأبناء، ليس هناك وسيلة اتصال أو وسيلة تفاهم بين الأب وبين ابنه، فإن حصر دور الأب في التمويل ولي وزارة المالية وكل ما عليه أن يدبر لابنه نفقات معيشته، يعمل عملا بل وينشغل طول نهاره بعمله فكان في بعد عن ابنه، والابن لا يستمع إلى أبيه يظن أن أباه أتى من كوكب آخر. يعني إن كان الابن من الأرض الأب من المريخ، لا يمكن أن يحدث التقاء بينهم ولا أن يتفق على لغة حوار واحدة. يتهم الأب زي ما بيقولوا، يعني وعفوا في هذا اللفظ، ده راجل دقة قديمة، ده مش هيفهمني، أصل راجل من الماضي، كأنه أتى من العصور الحجرية، مش هيقدر يفهم ابنه، مش هيقدر يتحاور معاه. فللأسف الشديد صار الابن يميل إلى رفاقه وإلى أصدقائه، يجد المتنفس عندهم، بل ولا يرفق بأبيه. الأب يبقى شغال شغلة واتنين علشان خاطر يوفر لابنه حياة كريمة، والابن يأخذ هذه الأموال يشرب بها المخدرات. ولشدة الأسف أكبر وسيلة يقول له الكتب، مطلوب منه كتب ب300 جنيه، يقول له يا ابني أنا مديك 300 تانيين لسه من أسبوع من 10 أيام، يقول له أنا أسقط، طب خلاص مش جايب الكتب، بس لما أسقط محدش يحاسبني، محدش يقول لي سقطت ليه. الاب يسمع هذه الكلمه يفزع، ده نفسه ابن ربنا يكرمه ويخلص، يقوم ياخد الكتاب ب30 جنيه ب40 جنيه وباقي الاموال تتوجه الى هذا السبيل. ولشده الاسف ان الاباء في علاج هذا الامر منهم من يتوجه الى التقطير على الابن، يشدد عليه في النفقه ويظن ان المال هو الذي سيؤدي الى امتناعه عن تعاطي المخدرات، وربما لا يعلم الأب المسكين أن هناك رفقة تسوء، 5 6 من الأصدقاء اتجمعوا مع بعض، كل واحد يدفع 5 جنيه 10 جنيه ويروح يشتري المخدرات ويتقاسمونها معا. لذلك تجد خمسة ستة واقفين يشربوا سيجارة واحدة، كلهم بيشربوا سيجارة واحدة، سيجارة بانجو، وتمر على هؤلاء الشباب وهم يشربونها. لو نظرت إليهم في هذا التكاتف، يعني كأنهم يد واحدة تحزبوا واجتمعوا، لكن الذي ربط بينهم الشيطان والعياذ بالله. فالأب المسكين لا يجد وسيلة يحدث فيها نوع من التفاهم بينه وبين ولده. لذلك علينا أن نعيد العلاقة الدافئة إلى بيوتنا. انظر إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الرؤية، على من قص هذه الرؤية؟ لم يقص الرؤية على صديق أو على قريب، وإنما ذهب إلى أبيه، إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وانظر إلى أبيه لم يسفه رأيه ولم يسخر من قوله، وإنما يستمع إليه وينصت ثم يسدي النصح إليه. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. انتبه أيها الأخ الكريم، ناصح شفيق لابنه ويصغي إليه في شغف. والابن كانت أقرب نفس إليه لما رأى الرؤيا هي نفس أبيه، وأقرب نفس إلى نفس الأب كانت نفس ابنه. انظر إلى عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لما شعر بدنو الأجل في غزوة أحد، يقول لابنه، والحديث في صحيح البخاري: يا بني ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد، وإني ما تركت بعدي أحب إلى نفسي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ينبه ابنه إلى أنه أحب نفس إلى نفسه، ولكن بعد محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقدم عليها محبة لأحد. متى يرجع هذا الدفء إلى بيوتنا؟ أقرب نفس إلى الأب هي نفس ابنه، وأقرب نفس إلى الابن هي نفس أبيه. وانظر إلى لقمان وهو يعظ ابنه، أقول سبحان الله، فأين نحن من ذلك؟ وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى بهز بن حكيم وهو يحدثنا عن جده، وانظر إلى عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري وهو يحدثنا عن أبيه، وانظر إلى سالم وهو يحدث عن أبيه عن ابن عمر، وابن عمر يحدث عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم جميعا. هذه العلاقة الدافئة نحتاج إليها في بيوتنا لكي نحمي أبناءنا من أن يقعوا فريسة لبراثن السوء وقرناء السوء. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات هذه الأعمال الفنية التي تظهر في كثير من الأحيان، والتي يظنون أنهم يصفون بها الواقع، وهم لم يصفوا الواقع وإنما يصنعون الواقع. حينما تجد مدمن المخدرات رجل خفيف الظل، رجل ظريف يحبب نفسه إلى الإنسان، والشباب يقلد ويحاكي ونفسه خواء، فإذا به يحاكي في ذلك. حينما تجد هذا الصنيع، أقول لهؤلاء الإخوة الكرام القائمين على هذه الأعمال: لا تنشر الشر فينتشر، لا تذكر الشر فينتشر، وإنما اذكر الخير فينتشر، واسكت عن الشر فيندثر. أتذكرون يوم قام بعض الشباب بسرقة بنزيمة؟ لماذا؟ شاهدوا فيلما أجنبيا يصف واقعة السرقة، فخرجوا يطبقون ذلك في أرض الواقع. فينبغي ألا نساهم في صناعة المزيد من المدمنين بإعلامنا، وإنما ينبغي أن نسكت عن ذلك، ولا نصورهم في صورة الظرفاء، في صورة الذين يقضون أوقاتا طيبة يستمتعون بوقتهم، فيحاكيهم الشباب في ذلك. وللأسف الشديد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. قبل أن أصل إلى أهم سبب يؤدي إلى انتشار تعاطي المخدرات، ألا وهي رفقة قرناء السوء منذ المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية وحتى في الجامعة، رفقة قرناء السوء في العمل، في الشوارع، إلى غير ذلك، التي زادت نسبة تعاطي المخدرات شياطين الإنس الذين سخروا أنفسهم لنشر الفساد في ديارنا. وهذا نعيش معه مع آخر سبب نعرض له رفقة السوء، ثم بعد ذلك نبين حكم تعاطي المخدرات وهي الحلقة الأخيرة لنا في هذا الموضوع بأمر الله، ثم نفتتح معا بأمر الله عز وجل موضوعا جديدا من البيوع المحرمة. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وديار الإسلام من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.